أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذكرك بآخر استدلال ذكرناه بصحة الفضول بالإجازة، وهو الانتقال من صحة عقد النكاح إلى صحة عقد البيع بالأولوية بعد أن فرغنا عن الصحة في النكاح من الحر إذا زوج غيره بلا إذن، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن هذا من الفضول أيضا. فرغنا عن الصحة هنا بالإجماع والنصوص، وكأن منشأ هذا الإجماع هي النصوص أيضا. فإذا صح هنا نقول يصح البيع الفضولي بالأولوية، وذلك لأن النكاح في نفسه من حيث تعلقه بالبضع أهم من البيع الذي يتعلق بالأموال، فإن البضع والفرج أهم من المال، هذا في نفسه وعند العقلاء هكذا، يعني في واقع الأمر هكذا. فبالنظر إليه نقول إذا ثبت فيما هو أهم ومحل دقة واحتياط وقلة تساهل الصحة فضولا بإجازة لاحقة ورفع اليد عن اعتبار إذن سابق، فأولى منه ما كان دون ذلك في الأهمية وفي التشدد والاحتياط، وكان تساهله أكبر مثل البيع أن يصح فضولا وترفع اليد فيه عن الإذن السابق. أو ننظر إلى ما عند الشارع، نقول الشارع اهتم بالنكاح بالبضع اهتماما شديدا فوق ما اهتم بالأموال، وجاء فيه روايات تدل على ذلك فضلا عن سلوك الشارع في الموارد المختلفة، يلاحظ منه اهتمامه واحتياطه فيه. من الروايات ما جاء فيها أنه ذلك الفرج، أو إنه الفرج وأمر الفرج شديد للشديد، ومنه يكون الولد، كأن هذا بيان منشأ الشدة، شدة أمره، أمره شديد لأن منه يكون الولد والنسل. فبالنظر إلى اهتمام الشارع واحتياطه في النكاح وما يتعلق به من البضع، نقول إذا ثبت في النكاح الصحة فضولا ورفعت اليد عن اعتبار الرضا بصورة الإذن السابق، فالبيع الذي هو أقل اهتماما واحتياطا منه عند الشارع أولى بذلك. هذا هو الاستدلال. وقد أشار إلى هذه الأولوية في غاية المراد، غاية المراد كأنه للشهيد الثاني، الأول وأيضا استدل بها في الرياض، بل في الرياض زاد على أصل الاستدلال قوله إنه لولا هذه الأولوية للبيع على النكاح لأشكل الحكم بالصحة في البيع، من جهة الإجماعات المحكية، كأن هناك إجماعات محكية على البطلان في البيع فضولا، وكأن صاحب الرياض على ما في بالي يعتمد على الإجماع المحكي فيقول لولا هذه الأولوية لأشكل أن يحكم فقيه بصحة البيع فضولا لأجل تكرر حكاية الإجماع على البطلان. هذا الكلام منه. يقول مصنف في حقه إنه حسن، بمعنى أنه كما قلت لولا ثبوت الأولوية لكان الحكم بالصحة في الفضول محل إشكال، في الفضول من البيع، لما ذكرت من تكرر دعوى الإجماع على البطلان. لكن مع ذلك هذه الأولوية يمكن أن توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الذين حكموا فيما لو تصرف وكيل في النكاح بإجراء عقد النكاح بعد أن كان الموكل عزله ولكن لم يبلغوا العزل، حكموا بصحة العزل وبطلان الوكالة وبطلان النكاح الناشئ عن هذه الوكالة، بينما لو كان وكيلا في البيع فعزل ولم يبلغه العزل وكان عقد البيع بعد أن عزل وقبل أن يبلغه، هناك حكموا بالصحة فقالوا الوكالة باقية والعزل غير مؤثر لأنه لم يبلغ. إذن في النكاح الوكيل إذا عقد النكاح بعد أن عزل واقعا وقبل أن يبلغه قالوا العزل صحيح والوكالة باطلة والنكاح تبع للوكالة باطل. أما في البيع في مثل الفرض، أي وكيل في البيع عزل فباع بعد العزل وقبل أن يبلغه فقالوا هنا العزل غير صحيح حتى يبلغه، وبالتالي الوكالة باقية قبل بلوغه والعقد الناشئ عنها وهو البيع صحيح. ثم عللوا الفرق بينهما بأن الحكم في الصحة في البيع مع عدم بلوغ العزل، ومن جهة أن البيع مقابلة مال بمال فالعوض الذي بذله الموكل يعني من خلال عقد الوكيل وبيع الوكيل هذا العوض له مقابل، له بدل، له عوض. ماله الذي بذله ودفعه في البيع مبيعا أو ثمنا من خلال إيقاع الوكيل البيع إجابا أو قبولا ودفعه هذا المال، مالك هذا له عوض لأن البيع مبادلة مال بمال وأنت تحصل في مقابله على عوض، فله بدل، له تدارك لا يفوت عليك، بخلاف النكاح فإن النكاح يقع على البضع وإن فاز العقد فيه مع عدم بلوغ العزل كما هو المفروض، يعني ألا يكون للبضع بدل، فإن البضع لا عوض له المعاملة معاملة نكاح عندما تقع، لا تقع على البضع مقابل المهر مثلا، وإن كان في اللفظ تقول له زوجتك نفسي بكذا، لكن هذا لا من باب المعاوضة. النكاح على البضع، هي تسلم بضعا وهو يسلم بضعا في الجملة، وإن كان هي تسلم بنحو أوضح لأن هي يجب عليها التمكين وكذا، وهو ما شاء الله يعني زعيم هكذا، إن شاء قبل انتهاء 4 أشهر بلحظات يعني يجامع بما يصدق معه الإدخال كما أفتى العلماء، وإن كان بعض يناقش في هذا يقول هذا ليس عشرة بالمعروف وإمساك بالمعروف. على كل، إذا وقع عقد الوكيل على البضع فإن فاذ العقد مع عدم بلوغ العزل معناه تسليم البضع بلا عوض، لأن البضع لا عوض له، البضع لا يعوض، والمهر الموجود في العقد ليس عوضا في مقابل البضع. النكاح عقد على تسليم البضع بالتراضي، المهر شيء فرضه الله تعالى لا من باب العوضية. إذن انفاذ العقد مع عدم بلوغ العزل يجعل البضع في معرض الفوات. إذن في النكاح قالوا مع عدم بلوغ العزل يبطل نكاح الوكيل، في البيع قالوا مع عدم بلوغ العزل يصح بيع الوكيل، والفرق أنه في البيع مبادلة مال بمال، فمال الموكل لا يفوت له عوض، أما في النكاح فالنكاح على البضع والبضع ليس له عوض، فالحكم فيه بالصحة يعني فوات البضع. هذا عندهم، وأما عندنا فالحكم هو عدم الفرق بين النكاح والبيع. على كل حال، إذا عزل الوكيل فإن بلغه العزل انعزل وبطل ما يقع بعد البلوغ من عقد نكاحا كان أو بيعا، وإن لم يبلغه العزل يبقى على وكالته ويصح ما يقع منه حينئذ من عقد نكاحا كان أو بيعا. إذن لا فرق بين النكاح والبيع، إما أن يصح فيهما كما بعد بلوغ العزل كما قبل بلوغ العزل، وإما أن يبطل فيهما كما بعد بلوغ العزل. هذا الحكم عندنا، هم خالفوا بتفرقتهم، قالوا مثلنا في النكاح أو في البيع، وأنه ما لم يبلغه العزل يصح لأنه يكون وكيلا، والبيع واقع من الوكيل وبيع الوكيل كالأصيل، لكن خالفونا في النكاح فقالوا مع أن العزل لم يبلغ الوكيل ويفترض أن يبقى على وكالته ويصح عقده، قالوا النكاح باطل بهذه العلة التي عللوها. جاءت رواية، قد لا تكون رواية واحدة، قد تكون أكثر من واحدة، فالمراد جنس الرواية، لكن فعلا نحن نأتي بواحدة، لست أقول حتما هناك أكثر من واحدة، قد لا يكون إلا هذه الواحدة لكن قد يكون أكثر، المهم أن هناك رواية جاءت ترد عليهم في تفرقتهم هذه وتفصيلهم بين البيع وبين النكاح، وهي رواية العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سأقرأ لك الرواية كلها حتى يتضح المقصود، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل هذا الرجل الوكالة فأشهدت له بذلك، جعلت شهود أني وكلته. فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل، قالت هذا مش وكيل، لكن لا بمعنى إنكار أصل الوكالة، ما وكلته أبدا، أنكرته على هذا الوجه. ثم إن أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلت، يعني حين أوقع التزويج لم يكن وكيلا بسبب العزل، لا أني ما وكلته أصلا، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين على أنها عزلته. يسأله عن هذا، ما تقول في هذا؟ امرأة وكلت شخصا أن يزوجها من رجل، فلما مضى وزوجها عزلته. لا أقول لما مضى وزوجتها عزلته بحيث يفهم أن العزل وقع بعد التزويج، لا، هو مضى فزوجها ثم هي قالت أنا عزلته، وجاءت تدعي أنها كانت عزلته. قال الإمام عليه السلام: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ من عندكم، يعني من فقهاء العامة، ما يقولون فيما في هذا الشأن؟ قال: قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة. إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، إذن ماذا يقول؟ ينظر، فإن كان العزل واقعا حصل قبل التزويج فالوكالة باطلة، وإن كان العزل حاصلا بعد التزويج فالتزويج ثابت لأن الوكالة كانت ثابتة. فقال عليه السلام: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل، لأن نتيجة هذا الكلام أن المدار على العزل واقعا بلغ أم لم يبلغ، ينظر متى كان تاريخ العزل، متى كان تاريخ التزويج. إذا كان العزل قبل التزويج تزويج باطل، إذا كان العزل بعد التزويج تزويج صحيح، لا ربط هنا لعلم الوكيل بالعزل وعدمه، مسألة واقعية في الواقع متى كان العزل بالنسبة إلى التزويج. لذا قال الإمام معنى هذا أنه في الشق الثاني حيث كان التزويج، أو في الشق الأول حيث كان العزل قبل التزويج والتزويج بعد العزل، وقال هنا يقولون بالبطلان، معنى ذلك أنه عزلوه بعزلها واقعا وإن لم يبلغه عزلها. إذا قال الإمام عليه السلام: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل، قلت نعم، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ، يعني على أنها وكلته، وقالت في الخلاء اشهدوا أني قد عزلته، يعني أمام الناس وكلته وأشهدت، بعد ذلك في الخلاء أمام مجموعة محصورة يعني من دون أن تشيع وتبلغ وتعلم، قالت لهؤلاء اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته، يقولون بطلت وكالته وإن لم تعلم بالعزل، أو في نسخة وإن لم يعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعله الوكيل ما دامت عزلته واقعا، كل ما فعله بعد ذلك ينقض وإن لم يبلغه، وينقضون جميع ما فعله الوكيل في النكاح خاصة، يقولون في النكاح يبطل النكاح، يصح العزل ويبطل النكاح، وهو الذي بيناه، يبطلون النكاح ويصححون البيع في الفرض الواحد، وهو التوكيل ثم العزل واقعا من دون بلوغ، مع كون العقد نكاحا أو بيعا واقعا بعد العزل لكن قبل بلوغ. وينقضون جميع ما فعله الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل. إذا فرقوا، طب كيف برروا هذا الفرق؟ ويقولون في تبرير الفرق: المال منه عوض لصاحبه، المال في البيع، البيع عقد على مال، مبادلة مال، والمال منه عوض لصاحبه، والنكاح عقد على الفرج، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، إذا حصل ولد يعني كيف يتعوض هذا؟ فقال عليه السلام: سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، يعني بالنسبة للنكاح، إن النكاح حسب النسخة هذه أحرى وأحرى، لعله في نسخة أخرى أحرى وأجدر مثلا، المهم إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه. التفت، يفرض الإمام عليه السلام أن الحكم بالصحة احتياط، كيف حكموا بالبيع بالصحة؟ يقول لهم إن النكاح أحرى أن تحكموا فيه بالصحة من البيع، لكن يعبر عن هذا الحكم في النكاح بأنه يحتاط، النكاح أحرى أن يحتاط فيه من البيع، يعني ويحكم فيه بالصحة كما حكم بالبيع. وتعبيره هنا عن الحكم بالصحة بالاحتياط فيه إشكال، هو أن الاحتياط هنا غير ممكن، والأمر دائر بين محذورين، إما أن يحكم بصحة النكاح فلعلها ليست زوجة واقعا، بمعنى أن النكاح باطل واقعا، فينكح في أجنبية يصير زنا، وإما أن يحكم بفساد النكاح فلعلها زوجة هذا واقعا وصحة عقده، فتذهب وتتزوج فينكح فيها زنا ذاك الزوج الجديد وهي ذات بعل، كلاهما حرام، أمر دائر بين محذورين. وكذلك في الأموال، ترى بعتك الكتاب بدرهم، إن حكمنا بالصحة أخذت الكتاب وأخذت الدرهم وتصرفنا، مع احتمال أن البيع فاسد واقعا والكتاب لي والدرهم لك وكل يتصرف في مال الآخر، وإن حكمنا بالفساد يعني رجع لي الكتاب وخذ درهمك وكل يتصرف في مكان له قبل العقد، ولعل البيع صحيح واقع والكتاب أصبح لك والدرهم أصبح لي وكل يتصرف في مال غيره. هنا أيضا الأمر يدور بين المحذورين، وسيأتي من مصنف التوجيه كيف يعبر عنه بالاحتياط مع أن الأمر دائر بين المحذورين. خلاصته بالنكاح أنه أحدهما أقل محذورة، أحواط أقل محذورة، بدل أن يحكم بالفساد فتذهب فتتزوج مع أنها من الممكن أن تكون ذات بعل واقعا وعقدها صح فيكون من قبيل الزنا بذات البعل، يحكم بالصحة، يرجح طرف الصحة لأنه أقل محذورا، إذ ليس فيه على تقدير الفساد واقعا، إلا أن هذا الذي حكمنا له بالصحة ينكح في هذه اللي ليست ذات بعل، واضح؟ فذاك أفحش وهذا أقل فحشة وأضعف محذورة، فهو أحوط يعني أقل المحذورين، شيء من هذا القبيل، ربما يكون فيه مزيد بيان في محل إن شاء الله. المهم أنه بعدما بين له أن من قبلنا يفرقون، فإذا كانت مسألة وكالة في نكاح ولم يبلغه العزل يبطلون النكاح وينقضون ما فعله الوكيل، وإذا كانت وكالة في بيع يصححون ويفرقون بأن البيع معاملة على مال والمال منه عوض والنكاح معاملة وعقد على البضع والبضع ليس منه عوض إذا وقع منه ولد. فقال الإمام عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده بالنسبة للنكاح، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، هذا وجه أنه أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. ثم سرد الإمام عليه السلام قصة من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها تشكو أخاها عنده، فقالت يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له على الوكالة ثم عزلته من ساعته، يعني بعد ما مضى ومشى عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوجني. فهي كأنه يأتي أنه تدعي أنه أبلغته، يعني كأنها تقول عزلته من ساعته يعني في لحظته ولا زال واقفا، كما أيضا يدل عليه فذهب فزوجني، يعني بعد أن عزلته فذهب، يعني عزلته بحضوره فزوجني، ولي بين أني قد عزلته قبل أن يزوجني. فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، ما علمت بعزل. فقال لها ما تقولين؟ أمير المؤمنين قال ما تقولين؟ قالت قد أعلمته، يعني بالعزل، يا أمير المؤمنين. فقال لها ألك بينة بذلك؟ فقالت هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للشهود كيف تشهدون؟ قالوا، يعني أمير المؤمنين يريد أن ينظر يشهدون بوقوع العزل واقعا أو يشهدون مع ذلك بأنه بلغه أعلمته، كيف تشهدون؟ قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا على الوكالة بتزويج فلانا وأني مالكة أمري قبل أن يزوجني. أفرض طلع لتوه بعد ما يعني صار فرصة أن يلتقي الرجل ويزوجها منه، وظاهرها أنه وكلته بالتزويج برجل معين، لذلك هنا يقول وأني أني قد عزلت أخي فلان على الوكالة بتزويجي فلانا مو بتزويجي رجلا، كما كان صدر الكلام، في صدر الكلام قالت إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا، هنا لا ندري رجل بعينه أو لا بعينه كلاهما محتمل، لكن لما قالت لاحقا اشهد أني عزلت أخي عن الوكالة بتزويج فلانا علمنا أنها كانت وكلته بالتزويج من رجل بعينه. طيب هؤلاء هكذا يشهدون، نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويج فلانا وأني مالكة أمري، كل هذا عزلته وأني مالكة قبل أن يزوجني. فقال عليه السلام أشهدتكم على ذلك على أنها عزلته قبل أن يزوج، بعلم منه ومحضر؟ فقالوا لا، ما أشهدتنا عليه بعلم ومحضر. طيب إذا من جهة إشهادكم من قبلها على العزل ولم يكن هو عالما حاضرا، فلا تستطيعون أن تقولوا عزلته حال حضوره عن مشاهدة عن إشهادها بالعزل بحضوره. لكن قال عليه السلام أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا لا. فقال تشهدون أنها علمته بالعزل كما علمته بالوكالة؟ يعني لعل لكم طريقا آخر تعلمون من خلاله أنها أعلمته بالعزل، تشهدون بهذا؟ قالوا لا. قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا. ثم نادى أين الزوج؟ فجاء الزوج فقال عليه السلام خذ بيدها بارك الله لك فيها. يعني ما يروح من باله روعة الموقف وهو إلى اليوم متزوج سنتين ولعله أكثر وما ندري، بس ينبسط يستأنس ويضحك. أي سلام الله عليه. إذن فقال أين الزوج؟ فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها. فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعزل، أفرض ما عندي بينة على أني أعلمته، ها؟ لكن المنكر يحلف، أحلفه أني لم أعلمه بالعزل ولم يعلم. شوف أحلفه أني أنا لم أعلم، وحتى لو أنا لم أعلم أحلفه أيضا على هذا أنه لم يعلم ولو من طريق آخر، أحلفه أني لم أعلمه بالعزل ولم يعلم بعزل إياه قبل النكاح. قال وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح، انتهى. الشاهد في الرواية ماذا؟ في القصة التي جاء بها الإمام في داخل الرواية في رواية قضاء أمير المؤمنين، أن النكاح حيث فرض فيه عزل من دون بلوغ أبقى الإمام عليه السلام الوكالة وأثبت النكاح الناشئ عنها ولم يحكم ببطلانه كما فعلوا هم. إذن النكاح كالبيع، نحن وهم متفقون على البيع، نحن في البيع نقول في مثل الفرض يصح البيع ولا تبطل الوكالة، هم أيضا يقولون كذلك، لكن خالفوا في النكاح. لذلك جاء الإمام عليه السلام بشاهد من فعل أمير المؤمنين في خصوص النكاح مع عدم بلوغ العزل، حكم ببقاء الوكالة وصحح النكاح. فهذه الرواية إذن جاءت لترد على تفرقة العامة حيث أبطلوا النكاح مع العزل وعدم البلوغ وصححوا البيع في نفس المقام مع العزل وعدم البلوغ، ومحل الرد عليهم من الرواية قول الإمام الصادق عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أو أجدر أن يحتاط فيه. والمقصود من الاحتياط هنا هو الحكم بالصحة كما هو واضح، لأن مقايسة مع البيع، حكمتم في البيع بالصحة وحكمتم في النكاح بالبطلان، وسبحان الله إن النكاح أجدر بالحكم فيه يعني بالصحة، عبر عن هذا بأجدر أن يحتاط، سمى الحكم بالصحة احتياطا مع أن المورد من الدوران بين المحذورين كما بينت، هكذا في الأموال وهكذا في النكاح يحكم بالصحة لعله فاسد واقعا، فيعطي الرجل أجنبية ينكح فيها زنا، يحكم في بالفساد لعل العقد صحيح واقعا، فتمضي المرأة فتتزوج فينكح فيها الزوج الآخر وهي ذات بعل واقعا. في الأموال أيضا بينته لك الأمر دائر بين محذورين، فكيف يعني على تقدير الحكم بالفساد هناك محذور، على تقدير الحكم بالصحة أيضا هناك محذور، ولا شيء منهما موافق للاحتياط، فكيف تعبر عن الحكم بالصحة كما حكم في البيع بالصحة بأنه احتياط بل بأنه مثلا أحوط؟ إذا ضممنا أحرى وأجدر، النكاح أجرى وأحرى وأجدر أن يحتاط فيه، يعني النكاح بس أولى بالاحتياط، لكن هو أحوط؟ لا، كأنه قد لا يكون أحوط، هو أولى بالاحتياط. هذا كما قلت سيأتي توضيح توجيهه، لكن حاصل مستفاد من هذا الكلام هو أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع عن وكالة مع عدم بلوغ العزل أولى بالصحة. مقتضى الاحتياط، الاحتياط في النكاح هو بأن تحكم فيه بالصحة بنحو أولى مما حكمت به في البيع. علة هذه الأولوية ما بينه الإمام عليه السلام بقوله النكاح أحرى وأجدر بأن يحتاط فيه، فإذا كنت حكمت في البيع بصحة فمن الأولى والأجدر أن تحكم بالصحة في النكاح، يعني وأن تحتاط في النكاح، ستسميته احتياطا مرة أخرى سنوجهه، لكن إذا حكمت بالصحة في البيع فالنكاح أولى وأجدر بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه يتعلق بالفرج ومنه يكون الولد، واضح؟ إذن إذا صح البيع يصح النكاح بنحو أولى، خلافا للعامة، العامة عكسوا. سيأتي في البيان اللاحق كيف أنهم عكسوا، لكن الآن خذ مني هذا المقدار، هؤلاء عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. إمام عسام يقول إذا صح البيع فصحة النكاح أولى، هؤلاء حكموا في البيع بالصحة ومع ذلك ما حكموا في النكاح بالصحة ولا أعطوه ما هو أولى به من حكم الصحة. سيأتي كيف يكون هذا منهم عكسا، لكن على كل حال النتيجة هذه يستفاد من ذلك قاعدة عامة مما ذكره الإمام إن النكاح أولى وأجدر بالصحة بلفظ الاحتياط بالصحة، يستفاد من هذا قاعدة عامة مفادها أنه كلما صح البيع في مقام كانت صحة النكاح في ذلك المقام أولى من صحة البيع. مقصودنا من مثل المقام من عبارة في مقام مثل مقام التوكيل والعزل من دون بلوغ، إذا حكم في مثل هذا المقام بصحة البيع الصادر عن الوكيل قبل البلوغ ففي مثل المقام، يعني وكيل في النكاح يقع منه النكاح، عزل قبل بلوغ العزل يقع منه النكاح، في مثل هذا المقام يصح النكاح بالأولوية، صحة البيع في مقام تستلزم صحة النكاح بالأولوية في مثل ذلك المقام. هذه قاعدة عامة مستفادة من كلام الإمام عليه السلام. طبعا في عبارة المتن كلما صح البيع أو مطلق المعاملة المالية صح النكاح في ذلك المقام بنحو أولى. لماذا هذا الترديد؟ هذا الترديد لأنه من جهة مورد الرواية هو البيع، يحكمون في البيع إذا لم يبلغه العزل بالصحة، وفي النكاح بالفساد، ويفرقون بعلة كذا. فإذا لاحظنا المورد فالمورد بيع مع نكاح، فيستفاد قاعدة كلما صح البيع في مقام صح النكاح فيه بنحو أولى. لكن من جهة أخرى هذا المورد وهو البيع علل فيه أولوية الحكم بالصحة في النكاح منه مثلا أو لا أنظر إلى هذا، عللهم العامة حكمهم بالصحة في مقابل البطلان في النكاح، والفرق بينهما بأن البيع معاملة على المال والمال له عوض. فهم ما عبروا بأنه معاملة على المال، لكن قالوا مباشرة لأن المال له عوض. أي مال؟ المال الواقع عليه البيع اللي بدله الموكل من خلال الوكيل ثمنا أو مثمنا لا يفوت عليه، له عوض، المال له عوض. هذا التعليل في كلامهم يدل على أن محل كلامهم لا يختص بالبيع، وإن كان البيع ذكر كمورد، بل كل معاملة مالية يحكمون فيها بمقتضى التعليل بحكم البيع، ويقولون يصح وإن لم يبلغه العزل. لما؟ لنفس العلة، لأن معاملة على مال والمال له عوض، بخلاف النكاح معاملة على البضع وليس للبضع عوض. بلحظ هذا التعليل منهم يعم المورد للبيع وغيره من المعاملات المالية. فبهذا اللحاظ يقول المصنف يستفاد قاعدة عامة، إما خصوص البيع إذا لاحظنا المورد، وإما عموم المعاملة المالية إذا لاحظنا هذا التعليل. فنقول في القاعدة العامة كلما صح البيع أو المعاملة المالية بيعا أو غيره في مقام صح النكاح في ذلك المقام بطريق أولى بالأولوية. هكذا. إذن بناء على هذا فالبيع في هذه الأولوية أصل. كل أولوية هي نوع قياس يكون له أصل مقيس عليه ويثبت فيه الحكم بعلة معلومة، ويكون له فرع مقيس على ذلك الأصل، وفيه تلك العلة بنحو أقوى وأشد، فيقاس الفرع على الأصل ويقال إذا كان حكم الأصل كذا بعلة كذا فهذا الفرع أولى منه بالحكم لوجود العلة فيه بنحو أقوى وأولى وأشد. واضح؟ هذه الأولوية بحسب ما استفدنا من الرواية جعل البيع فيها أصلا والنكاح فرعا يقاس على البيع كما قال الإمام على ما استفدنا، إن النكاح أولى وأجدر بالصحة يعني كما استفدنا القاعدة، كلما صح البيع أو معاملة المال، كلما ثبت في هذا الأصل صح النكاح وثبت في هذا الفرع بالأولوية. هذه أولوية جعل البيع فيها أصلا والنكاح فرعا، فلا يجوز أن تعكس، أن تعكس هذه القضية بأن يستفاد صحة البيع من صحة النكاح. الأولوية التي ساقتها الرواية إذا صح البيع في مورد فالنكاح أولى بالصحة، البيع أصل والنكاح فرع، لا يجوز أن تعكس وتقول إذا صح الحكم، إذا ثبت الحكم ثبتت الصحة في النكاح فنستفيد الحكم في البيع بالأولوية مع اتحاد المقام طبعا، كما صنعنا أو صنعه المستدل هنا في مقام الفضولي، قال لما ثبت الحكم في فضولي النكاح بالصحة ثبت في البيع في فضولية بالأولوية، هكذا صنع. كل هذا عكس ما قررته الرواية من الأولوية، جعلت فيه النكاح أصلا والبيع فرعا يقاس عليه، مع أن الرواية جعلت البيع أصلا والنكاح فرعا. هذا النحو من الأولوية لا يصح أن تستفيده لأنه على عكس ما قررته الرواية من أولوية، ولازمه أن تجعل ما هو فرع أصلا وما هو أصل فرعا، يعني وتقلب الآية وتقول بالخلف أو انقلاب أو أي شيء، كل ذلك لا يجوز. وعلى هذا فالاستدلال في مسألة الفضولي من الحكم بصحة نكاح الفضولي للحكم بصحة بيع الفضولي بالأولوية هو عكس ما قررته الرواية، وهو مطابق لاستدلال العامة، استدلال مطابق لرأي العامة. كيف؟ لأن العامة هذا الذي قلت لك سيأتي كيف أنهم عكسوا. العامة ماذا صنعوا؟ بحسب تعليلهم المتقدم جعلوا النكاح أضعف وأولى بالبطلان من جهة أنه ليس للبضع عوض، وما ليس للبضع فيه عوض فهو أولى وأجدر بالبطلان، بخلاف مثل البيع حيث كان فيه للعوض عوض، والبيع مشتمل على عوضين، حيث كان فيه لأحدهما عوض فهو أولى بالصحة. إذن هم جعلوا النكاح أولى بالحكم بالبطلان من جهة أنه ليس للبضع عوض، وإذا كان شيء أولى من شيء بالبطلان، ها التفت جيدا، النكاح أولى بالبطلان من البيع لأنه ليس فيه عوض بينما البيع فيه عوض، أولى يعني جدير، فالبيع جدير، النكاح جدير بالنكاح بالبطلان، والبيع ليس جديرا ووليا بالبطلان. لماذا؟ النكاح ليس فيه عوض، البيع فيه عوض، إذن النكاح عندهم أولى بالبطلان لهذا التعليل. انظر إلى هذه القاعدة، وكلما كان شيء أولى بالبطلان من شيء آخر ومع ذلك ثبت في هذا الأولى بالبطلان الحكم بالصحة، كان الآخر الذي ليس بأولى بالبطلان أولى بالصحة. هذا مقتضى كلام العامة. انظر جيدا مرة أخرى ماذا قالوا؟ قالوا النكاح أجدر بالبطلان، ليش؟ لعدم عوض، فجعلوا النكاح أولى بالبطلان لهذه العلة. نحن نقول من الخارج إذا كان شيء أولى بالبطلان من شيء آخر، ومع ذلك ثبت في هذا الشيء الذي هو أولى بالبطلان في مقامين الحكم بالصحة، كان ذاك الآخر الذي ليس أولى بالبطلان أولى بالصحة في هذا المقام. النكاح أولى بالبطلان عندهم للعلة المذكورة، ليس في عوض. ومع ذلك عندنا ثبت في النكاح الذي هو على طريقتهم أولى بالبطلان لعدم العوض، في مقام الفضول من النكاح ثبت حكم الصحة له. وإذا كان النكاح فيه علة تقتضي البطلان، وهي أنه لا عوض فيه والبيع ليست في هذه العلة، فهو أرجح هنا بعدم البطلان وأولى بعدم البطلان، يعني بالصحة لفقد علة البطلان. ومع ذلك هذا النكاح الذي فيه علة البطلان وعدم العوض ثبت في فضولية الحكم بالصحة، فالبيع الفضولي المفروض أنه خال من علة البطلان لأن فيه عوضة للمال أولى من النكاح بالصحة. واضح البيان أم أعيد؟ طيب، إذن على طريقة العامة الذين جعلوا النكاح أولى بالبطلان لعلة عدم العوض، يلزمهم أن يكون الأولوية بالعكس، وأنه كلما ثبتت الصحة في النكاح مع أن فيه علة البطلان يكون الحكم بالصحة في البيع أولى لأنه ليست فيه علة البطلان. ما ليس فيه علة البطلان أولى بالصحة وأقرب إلى الصحة مما فيه علة البطلان، يعني كلما ثبت الصحة في النكاح ثبت في البيع، يعني الأولوية المستدل بها في المقام. فالعامة عكسوا، ونتيجة كلامهم أولوية بالعكس، والاستدلال المتقدم بالأولوية في البيع من النكاح استدلال مطابق للأولوية المعكوسة التي قررها العامة بتفرقتهم هذه. ومن هنا يكون هذه الأولوية التي استدل بها على صحة بيع الفضولي من الصحة في نكاح الفضولي موهونة بالمطابقة لأولوية العامة والمخالفة لما قررته الرواية التي جاءت ترد عليهم من أولوية بعكسها. هذا مهنها. قد يقول قائل الرواية ليس لها دخل في الفضول، الرواية جاءت لي ترد عليهم في النكاح إذا كان صدر عن الوكيل بعد العزل ولم يبلغه العزل، لا ربط لها بالفضول. يقول نعم، لكن المستفاد منها بمقتضى التعليل قاعدة كلية، لأنها عللت أن المال له عوض والبضع ليس له عوض، فتفيد قاعدة عامة تقول كل معاملة مالية أمضيت وحكم بصحتها في مقام فهي تستلزم صحة النكاح في ذلك المقام. هذه الأولوية التي قررتها الرواية، كل معاملة مالية صحت في مقام يصح معها بالأولوية النكاح في ذلك المقام. وبالتطبيق تفيد أنه إذا حكم في الفضول بصحة البيع وثبتت الصحة في هذا الأصل في الأولوية المتقدمة استلزم ذلك ثبوت الحكم بالصحة في نكاح الفضول بالأولوية، يعني على عكس ما بنى عليه العامة وعكسوه من أنه إذا استفيد الحكم أو ثبت الحكم بالصحة في النكاح فإنه يستلزم الحكم بالصحة في البيع بالأولوية. هكذا يكون الرواية مهنة للأولوية المتقدمة، والأولوية المتقدمة مطابقة للاستدلال العام. بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الحكم بالصحة في النكاح هو الاحتياط، وجعل الاحتياط في الإبقاء على النكاح وإنفاذ حكمه دون إبطاله، مستدلا بأنه متعلق بالفرج ومنه الولد مع أن الأمر دائر بين المحذورين كما بينته سابقا، هكذا في مورد البضع وكذلك في الأموال بلا فرق. فما هو الوجه في جعله الحكم بالصحة احتياطا مع أن الحكم بالصحة فيه احتمال مخالفة للواقع والموافقة تماما كالحكم بالفساد على ما أوضحنا؟ نقول يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الاحتياط هنا ليس بمعنى الاحتياط متعارف، احتياط متعارف أن يكون الشيء موافقا للواقع فيكون الاحتياط فيه، مقابل آخر غير الموافق له فهو خلاف الاحتياط. أما هنا فقد عبر الإمام عليه السلام بالاحتياط عن الحكم بالصحة من باب ما ذكرنا من أن المحذور على تقدير الحكم بإبطال النكاح أشد، لأن هذه المرأة تذهب تتزوج، وإذا كان النكاح صحيحا واقعا تكون ذات بعل تزوجت فيقع الزنا بذات البعل. أما لو حكمنا بالصحة فمن المحتمل أن هذا فاسد في الواقع، إذا كان فاسد يعني هي ليست تحل له وهذا زنا لكنها ليست ذات بعل. فعلى كل تقدير هناك محذور يستلزم الحكم الوقوع فيه، لكن المحذور اللازم على تقدير الحكم بالصحة هو أقل المحذورين. فالمراد بالاحتياط لا ما فيه الموافقة للواقع مقابل المخالفة للواقع، بل المراد بالاحتياط ما هو أحوط أشد احتياطا من الآخر، بمعنى أن محذوره أقل، وما تقع فيه على تقدير من محذور ليس كالمحذور الذي تقع فيه على تقدير الآخر، فهذا أشد احتياطا بمعنى أحوط من ذاك، يعني الأحوطية النسبية، هذا بالقياس إلى ذاك أحوط بفعله أو بالحكم على بالتزام هذا الحكم والبناء عليه تحتاط بمقدار التفاوت بين المحذورين، لا تقع في تلك الزيادة من المحذور وإن كنت تقع في أصل المحذور، بينما لو بنيت على الحكم الآخر وجريت عليه عملا فقد تقع في أصل المحذور وفي الزيادة، واضح؟ فهو أحوط من ذاك في تجنب الزيادة، أحوطية نسبية هذا المقدار. وتأخرنا كثيرا وأترك القراءة إلى اللاحق، والحمد لله رب العالمين.